برا قابل لي اقسم بالله ابو شايف انت ايه
فول
ده اكبر عقاب والله انا ده انا مروان مش هشرف وش انا اعلقه في 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 حبل غسيل دايب عشان يقع بيه على طول بسرعه
اللي بعمل ده
انا مش مصور محمد صبر عامل ان هو هادي ولين ولطيف وما بيتكلم يتكلم بالراحه وصوت واطي اعوذ بالله ده اكبر عقاب لاي احد اكبر عقاب محمد صبر اكبر عقاب واقف ورا ورا الاسطوانه دي بالظبط واقف بس يتدبر ما يقال فاهم مش الله المستعان السلام عليكم وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على فضيل الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابتي الكرام وعلى بيتي العظام المستكملين الشرفاء وبعد اخوتي الكرام ما زالت التهم تتوالى على الامام الدارمي لما صدر نفسه ردا على بشر المريسي واطرابه واقرانه وكانت شدته ملحوظة وكانت بألفاظ تظهر تبين مراد كلام السلف وهم يأخذونها يلون بهم بها الألسنة ويحاولون قدرا يعني الرد على الإمام الدارمي أو الاتهام للإمام الدارمي وأن لهم ذلك وأن لهم ذلك. الإمام الدارمي يرد على المفوضة التفويض تفويضان تفويض كيفية وتفويض معنى وتفويض الكيفية اتفق أهل السنة والجماعة والأشعار أهل البدعة والضلالة اتفقوا جميعا على أن تفويض الكيفية وأنها لا تعلم بحال من الأحوال. أما تفويض المعنى فأهل السنة والجماعة لا يفوضون المعنى والمتقدمون من الأشعار كانوا يفوضون المعنى والمتأخرون مع الرازي على مسألة الإيش
التأويل
والرازي قد ذم التفويض ذما كبيرا في هذا الباب. نعم
الحمد لله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله
وصحبه
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين المسلمين
آمين
آمين. نزلنا مع كتاب الرد على الجهمية الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رضي الله تعالى عنه ورحمه يرد الإمام الدارمي رحمه الله يرد على المفوضة. قال المصنف كان جل كلام الإمام الدارمي رحمه الله في كتابيه
قال المحقق بقى مش مصنف هذا المحقق المصنف هو الدارمي أصلا
قال كان أحسن لك قال المحقق كان جل كلام الإمام الدارمي رحمه الله في كتابيه ردا على مؤولة الجهمية المعطلة الذين لا يثبتون حقيقة صفات الله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته. وقد جاء في كلامه أيضا في كثير من المواطن على الرد الصريح على المفوضة أهل التجهيل الذين يقولون نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها ولا ندري ما أراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم منها ولكن نقرأها ألفاظا لا معاني لها ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله ويعندنا بمنزلة كاف ها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف
سبحان الله
ورد علينا منها ما
يعني ما يعلمون ذلك شيء إلا الحاء قد ارتبطت بميم الكاف ارتبط بالهاء والياء والعين يعني عندهم حروف انضمت بعضها لبعض لا يفهمون عنها ولا يعقلون عنها شيئا.
قالوا فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيه تمثيلا ولا تشبيها ولم نعرف معناه وننكر على من تأوله ونكل علمه إلى الله
سبحان الله.
قال ففي ثنايا نقد الإمام الدارمي رحمه الله على الجهمية المعطلة ردود صريحة على مذهب أهل التجهيل والتفويض وبيان واضح منه على أن نصوص الصفات تحمل على ما هو معروف من لسان العرب ولغاتهم
ظهر.
التي خاطبنا الله تعالى بها. ومن ذلك قال رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية فقال قائل منهم معنى إتيانه في ظلل من الغمام ومجيئه والملك صفا صفا كمعنى كذا وكذا. قال قلت هذا التكذيب بالآية صراحا تلك معناها بين للأمة لاختلاف بيننا وبينكم وبين المسلمين في معناها المفهوم المعقول عند جميع المسلمين. وقال أيضا رحمه الله في كتابه النقد قال فإذا ادعيت أن اليد عرفت في كلام العرب أنها نعمة وقوة قلنا لك أجل ولسنا بتفسيرها منك أجهل غير أن تفسير ذلك يستبين في سياق كلام المتكلم حتى لا يحتاج له من مثلك إلى تفسير.
نعم.
ولا يجوز لك أيها المريسي أن تنفي اليد التي هي اليد لما أنه وجد في فرط كلام العرب أن اليد قد تكون نعمة وقوة ولكن هذا في سياق الكلام معقول وذلك في سياق الكلام معقول. فلما قال الله عز وجل خلقت بيدي استحالة فيهما كل معنى إلا اليدين كما قال العلماء الذين حكينا عنهم.
يعني هو بيقول له في هذا الباب وإن كنت تؤول واللغة تحتمل هذا التأويل واجب عليك إيش أن تأتي بالأدلة على ذلك، السياق يكون داعي لذلك. اللفظ لا يحمل على حقيقته، هناك مانع يمنع وهناك قرينة تثبت التأويل. ولذلك قال اليد عندما يقول لما خلقت بهدايا لا تكون إلا هي اليد بما يليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله. لا نقول جريحة ولا نقول شيء من هذا الكلام غير أن نقول هي يد، يد الله جل وعلا، يد يخلق بها يكتب بها يمسك بها سبحانه وجل وعلا، يبطش بها سبحانه وجل وعلا.
وقال رحمه الله قال وقد روينا آيات السمع والبصر والعين في صدر هذا الكتاب بأسانيدها وألفاظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول كما قال ونعني بها كما عنا، والتكييف عنا مرفوع، وذكر الجوارح والأعضاء تكلف منك وتشنيع. وقال رحمه الله وادعى المليسي أيضا في قول الله تعالى إن الله سميع بصير وقوله والله بصير بالعباد، قال أنه يسمع الأصوات ويعرف الألوان بلا سمع ولا بصر، وأن قوله بصير بالعباد يعني عالم بهم، لا أنه يبصرهم ببصر ولا ينظر إليهم بعين، فقد يقال لأعمى ما أبصره أي ما أعلمه وإن كان لا يبصر بعين. فيقال الإمام الدرمي فيقال لهذا المليسي الضال الحمار والكلب أحسن حالا من إله على هذه الصفة، لأن الحمار يسمع الأصوات بسمع ورى الألوان بعين وإلهك بزعم.
يعني هو أول السمع والبصر ليش؟ لن
قال وإلهك بزعمك أعمى أصم لا يسمع بسمع ولا يبصر ببصر، ولكن يدرك الصوت كما يدرك الحيطان والجبال التي ليس لها أسماع، ويرى الألوان بالمشاهدة لا يبصر في دعواك. فقد جمعت أيها المليسي في دعواك هذه جهلا وكفرا. أما الكفر فتشبيهك الله تعالى بالأعمى الذي لا يبصر ولا يرى.
وهنا قال هذه مادة كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر.
قال وأما الجهل فمعرفة الناس بأنه لا يستقيم في كلام العرب أن يقال لشيء هو سميع بصير إلا وذلك الشيء موصوف بالسمع والبصر من ذوي الأعين والأسماع والأبصار، والأعمى من ذوي الأعين وإن كان قد حجب. فإن كنت تنكر ما قلنا فسم شيئا من الأشياء التي ليست لها أسماع وأبصار، هل يجوز أن يقال هو سميع بصير ونحن نقول الله سميع بصير؟ ثم نفيت عنه
السمع والبصر.
ثم نفيت عنه السمع والبصر اللذين هما السمع والبصر، ونفيت عنه العين، وكما يستحيل هذا في الأشياء التي ليست لها أسماع وأبصار فهو في الله السميع البصير أشد استحالة. وقال رحمه الله
يعني هو بيقول له أنا نفيت السمع والبصر الذين هما السمع والبصر ونفيت عنه العين، وكما يستحيل في هذه الأشياء التي ليست لها أسماع وأبصار فهو الله السميع البصير أشد استحالة. يعني احنا قلنا في قاعدة عامة في مسألة القياس، القياس على الله لا صح إلا قياس واحد، هو قياس ليش لولوي بينه وبين عباده، كل كمال تصابه العبد فالله أولى به، كل نقص تنزع عنه العبد فالله أولى بالتنزيه عنه.
وقال رحمه الله وأما تكريرك وتهويلك علينا بالأعضاء والجوارح وهذا ما يقوله مسلم، غير أن نقول كما قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أنه عنا به الوجه الذي هو الوجه عند المؤمنين
يعني عند العرب الذين يعنونها. ما معنى الوجه؟
لا الأعمال الصالحة ولا القبلة ولا ما حكيت من الخرافات كاللاعب بوجه الله عز وجل.
إن لله إن شوف شدة الرد.
قال فهذا كلام الإمام الدارمي رحمه الله صريح في أن لنصوص الصفات معنى تحمل عليه وهو معناها باللسان العربي الذي خطبنا الله عز وجل به، وهو كقول الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم. قال وهذا مذهب سلف الأمة عموما رضي الله عنهم، لا كما يدعي المعطلة من أن تفويض معاني نصوص الصفات هو مذهب السلف فهذا من الكذب عليهم.
نعم إنما يفوضون ليش؟ الكافية، أما المعنى ثابت سليقة.
قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء التعارض قال فعلى قول
يعلمونه سليقة. نعم
قال فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون صلوات الله عليهم لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص، ولا الملائكة ولا السابقون الأولون، وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال ومعلوم أن هذا قطح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته أو عن كونه خالقا لكل شيء وبكل شيء عليم، وعن كونه أمر ونهى ووعد وتوعد. قال لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا تدبر، ولا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم حشر. قال فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد.
إذن أهل التفويض الذين يتبعون أنهم الذين يزعمون أنهم يتبعون السلف أو السنة ويتبعون المتقدمين فهم من شر أقوال أهل البدعة، لأن حقيقة الأمر تفويضهم وتفويض الكافية والمعنى. لذلك يقولون كأنهم شوف الانتقاص، كأنهم يقولون خطب الله خطبنا الله بحروف لا نعي معناها، عندما اجتمعت أتت بكلمات لا نفهم ما هي، عندما يقول الله فوق أيديهم ياء انضمت مع الدال صارت يد ما نعرف ما هذا، عندما يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام يقولون وجه ربك لنا مع وجه. هذه امور كلها عندهم انها حروف كما قلنا تزايدت ثم ائتلفت ثم لما انضمت اعطت كلمات عند العرب معروفه لكن لا يعرف ما هي ولا يعرف عنها، وهذا شر من الذين يؤولون، يعني هذا شر من الذين يؤولون. هل فيها دلاله على ان الدارمين قطع دابرهم لذلك يعادونه عداوة تامة لأنه قد قسم ظهره في هذا الب... عامة هذا كتاب كتابنا أهمية مكان، ونحن على مشارف الصفحة الأولى من الكتاب وتقدمة الإمام العالم الدارمي. التأويلات التي بين أيدي الناس اليوم كتاب التفسير لابد من أحد أن يبينها. تفضل.
أهمية تحقيق ونشر.
نعم.
قال محقق أهمية تحقيق ونشر هذه الكتب في هذه الأزمان. قال إذا تقرر ما تقدم من أن التأويلات التي بين أيدي الناس اليوم في كتب التفسير وشروح الأحاديث هي بعينها تأويلات الجهمية الأوائل الذين صنف الأئمة رضي الله عنهم كتب السنة والردود للنقد عليهم، فلا عبرة باعتراض بعض الجهلة من المعاصرين على تحقيق ونشر كتب ردود أئمة السنة المتقدمين رضي الله عنهم في أبواب السنة والاعتقاد، لأن عقائد المبتدعة وإن اختلفت مسمياتها وأزمنها ترجع إلى أصول واحدة في التجهم والاعتزال. فالإمام البخاري رحمه الله في القرن الثالث صنف كتاب خلق أفعال العباد لرد على ما قال بخلق القرآن ورد على اللفظية، ومع ذلك اشمأز الأشعرية في القرن الثامن من إقراء المزي رحمه الله له بعد حادثة مناظرة ابن تيمية للأشعرية. ففي الضرر الكامنة في ترجمة الحافظ المزي رحمه الله أنه أوذي مرة في سنة 75 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ابن تيمية، أوذي مرة بسبب ابن تيمية رحمه الله، لأنه لما وقعت المناظرة له رحمه الله مع الشافعية قال يعني الأشاعرة، قال وبحث مع الصفي الهندي ثم ابن الزملكاني بالقصر الأبلق، شرع المزي يقرأ كتاب خلق أفعال العباد للبخاري رحمه الله وفيه فصل في الرد على الجهمية، فغضب بعض الأشعرية وقالوا نحن المقصودون بهذا. قال فبلغ ذلك القاضي الشافعي يومئذ وأمر بسجنه، فتوجه ابن تيمية وأخرجه من السجن، فغضب النائب فأعيد ثم أفرج عنه، وأمر النائب قال هو الأفرم بأن ينادى بأن من يتكلم في العقائد يقتل. قال هذا هو أبو إسماعيل الهرمي رحمه الله وموقفه مع الأشعار معروف في الشدة والغلظة، ولما زار الوزير للسلام عليه أراد خصومه أن يوقع بينه وبين الوزير، فسألوه في مجلس الوزير عن جهله بلعن الأشعري وإنكاره عليه وعلى أتباعه، فأجاب الهروي رحمه الله بما ذكره ابن طاهر المقدسي رحمه الله حيث قال سمعت أحمد بن أمير جه القلانسي خادم الأنصاري يقول حضرت مع الشيخ للسلام على الوزير أبي علي الطوسي، وكان أصحابه كلفوه بخروج إليه وذلك بعد المحنة ورجوعه من بلد، فلما دخل عليه أكرمه وبجله، وكان في العسكر أئمة من الفريقين في ذلك اليوم وقد علموا أنه يحضر، فاتفقوا جميعا على أن يسألوه عن مسألة بين يدي الوزير، فإن أجاب بما يجيب به بهراء سقط من عين الوزير، وإن لم يجب سقط من عيون أصحابه وأهل مزاره. فلما دخل واستقر به المجلس انتدب له رجل من أصحاب الشافعي قال يعني أنه أشعري، قال يعرف بالعلوي الدبوسي، فقال يأذن الشيخ الإمام في أن أسأل مسألة؟ قال سل، فقال لم تلعن أبا الحسن الأشعرية؟ قال فسكت رحمه الله. قال وأطرق الوزير لما علم من جوابه رحمه الله. فلما كان بعد ساعة قال له الوزير أجبه، ف... فقال رحمه الله: لا أعرف الأشعري، لا أعرف الأشعري، وإنما ألعن من لم يعتقد أن الله عز وجل في السماء، وأن القرآن في المصحف، وأن النبي اليوم نبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام وانصرف، فلم يمكن أحد أن يتكلم بكلمة من هيبته رحمه الله وصلابته وصولته. فقال الوزير للسائل ومن معه: هذا أردتم؟ كنا نسمع أنه يذكر هذا بهراتا، فاجتهدتم حتى سمعناه بآذاننا، ما عسى أن أفعل به رحمه الله في ذيل الطبقات. وأيضا الإمام الدارمي رحمه الله قال:
كان نقش المعرفة مساء في القرآن الله لا إله إلا الله.
قال رحمه الله: وهذا أيضا الإمام الدارمي رحمه الله يناقش المعارضة في مسألة القرآن، وأنه كلام الله تعالى غير مخلوق، ويبين رحمه الله أن قول شيخه المريسي وقول المشرك الجاهلي الوليد بن المغيرة واحد، وإن اختلفت الألفاظ فالعبرة بالحقائق التي صاروا عليه. فيقول رحمه الله: اتفق القول من إمامك المريسي مع وليد بن المغيرة المشرك المخزومي أن قال: إن هذا إلا قول البشر، وكذا الذي قال: إن هذا إلا اختلاق. فزعم إمامك أنه مجعول، وزعمت أنت أنه مفعول، فاتفقت المعاني واختلفت الألفاظ منكما جميعا، ولئن كان أهل الجهل من مرادكم في شك، إن أهل العلم منكم لا على يقين.
لا على يقين وربي. نعم.
قال: فالمقصود أن كثير من العقائد التي حفظ منها السلف الصالح رضي الله عنهم وصنفوا في الرد عليها لا تزال إلى يومنا هذا سارية في أهل الأهواء والفرق.
لأن أهل الأهواء في زماننا هذا أشد وألعن من الذين سبقوا، وهم يخترعون تأويلا وتلبيسا وتدليسا على الناس،
يدرسونها ويدرسونها وينشرونها ويصنفون في تقريرها الكتب والمصنفات، وإن تغيرت مسميات تلك الفرق. فالعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله في هداية الطريق قال: وأعلم أرشدك الله أن الذي جرينا عليه أنه إذا وصل إلينا شيء من المصنفات في التفسير أو شرح الحديث اختبرناه واعتبرنا معتقده في العلو والصفات والأفعال، فوجدنا الغالب على كثير من المتأخرين أو أكثرهم مذهب الأشاعرة الذي حاصله نفي العلو وتأويل الآيات في هذا الباب بالتأويلات الموروثة عن بشر المريسي وأضرابه من أهل البدع والضلال. ومن نظر في شروح البخاري ومسلم ونحوهما وجد ذلك فيها. وأما ما صنف في الأصول والعقائد فالأمر فيه ظاهر لذوي الألباب. فمن رزق قال: فمن رزق الله بصيرة ونورا وأمعن النظر فيما قالوه وعرضه على ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه أهل السنة المحضة، قال: تبين له المنافات بينهما وعرف ذلك كما يعرف الفرق بين الليل والنهار.
يعني هو ما عليه إلا أن يأخذ هذه الأقوال والتأويلات ويعرضها على الكتاب والسنة على قول السلف فينظر فيها ما وافق وما خالف، وأيضا ينظر إلى هذه التأويلات التي اخترعوها تلبيسا وتدليسا على الناس في المعاصرين، فقط يردها إلى الأصل الأصيل الكتاب والسنة، أو يردها إلى أقوال السلف فيجد عوار ذلك عن السلف، وأنهم قد أتوا علما منكرا، وأتوا تأويلا سموه تفسيرا، وأتوا تأويلا زائغا، وأرادوا بذلك نفي الصفات، فهم معطلة في حقيقة أمره. ولذلك كثير من العلماء المتقدمين يرون أن الأشعار جهمية، كل أشعار جهمية، وهذا أيضا فيه ظلم. التفصيل موجود. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الفتاوى نأتي بعد حضرتك إن شاء الله بزيان. من هنا ولا تؤتوني أفضل؟ أحسن الله لكم، جزاكم الله خير، جزاكم الله عنا خير، أحسن الله لكم. الحرص شديد عند الإخوة.